Ya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عليك الفرج الكريم. عليكم السلام. كان الكلام في ما يحرم من النساء بالعقد على الرجال، وقلنا سابقا أن هذه الحرمة إما أن تكون حرمة نسبية أو حرمة سببية، ودخلنا في تعداد المحرمات السببية ووصلنا إلى الكفر. وقلنا في الكفر هناك تفصيل، لأنه المسلم لا يجوز له الزواج بالكافرة مطلقا أو لا. قلنا هنا تقسيم الكافرة، تنقسم إلى الكافرة الغير كتابية والكافرة الكتابية. والكافرة غير الكتابية إما أن تكون شنو قلنا؟ غير الكتابية. الكتابية بعد تصير يهودية والنصرانية والمجوسية. لا، قلنا الكافرة شنو؟ الملحدة والمشركة، مو صحيح؟ وقلنا الكافرة المشركة والكافرة الملحدة، وصلنا إلى أنه لا يجوز الزواج بهن بمقتضى الآيات السابقات. وحططنا الرحال في المصداق الثالث من مصاديق الكافرة، وهي الكافرة الكتابية. سؤال: ما هو المراد من الكافرة الكتابية؟ الجواب واضح جدا. الكافرة الكتابية هي تلك التي يعني هي تلك الكافرة التي يعني تؤمن بوجود كتاب، ولكنها شنو؟ لا تؤمن بوجود الإسلام. يعني إما أن تكون يهودية أو شنو؟ نصرانية، وعلى قول المجوسية. واضح إن شاء الله تعالى. تجي المسألة، أنتم قلتم في الآيات السابقات أنه لا يجوز الزواج بالكافرة، فمن أين البعض استدل على جواز الزواج بالكافرة شنو؟ الكتابية. الجواب الآية الثالثة اللي هي رقم 109، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أحل لكم الطيبات. إذن أكو تحليل لو ماكو تحليل؟ تحليل. أكو جواز لو ماكو جواز؟ نعم. اليوم أحل لكم الطيبات، ثم يعني بعد قليل من الآية تقول: والمحصنات من المؤمنات. حلال لو مو حلال؟ حلال. بعد: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن هذا الحكم أحلت الطيبات، ومن هذه الطيبات عدة مواضيع أو مصاديق، ومنها المحصنات من المؤمنات رقم 1، 2 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. كلامنا وين؟ بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. من إذن هذه هي الكافرة الكتابية. بدلالة هذه الآية يجوز الزواج بالكافرة الكتابية. هل توجد روايات تؤيد ذلك وتؤكد ما ذكره القرآن الكريم؟ الجواب نعم، توجد مجموعة من الروايات، منها صحيحة معاوية بن وهب وغير ذلك من الصحاح، عن أبي عبد الله عليه السلام. يسأل معاوية بن وهب عن أبي عبد الله: الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ واضح. فقال الإمام عليه السلام: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ إذا عد المسلمات مش عد رايح على يهودية وعلى نصرانية، ما بداعي. فقلت: يكون له فيها هوى. عجبته المسلمات، ما يعجبنا شيء، يعجبنا اليهود من ذاك الوقت مو من هسه. قال: يكون له فيها هوى. قال: إن فعله، إذا سواها، فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. وهكذا روايات متعددة، الروايات تلقوها بالوسائل، باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر إلى آخره. زين، بمقتضى الرواية نجد أنه قال: الرجل المؤمن يتزوج يتزوج اليهودية والنصرانية. سؤال في المقام: يتزوج، سأل عن الزواج الدائم أو المؤقت المنقطع أو الأعم من ذلك المطلق؟ ها، مطلق، مو صحيح. قال الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية. الإمام قال إذا أصاب المسلم فما يصنع باليهودية والنصرانية. إذن بمقتضى الرواية نفتي جواز الزواج بالكافرة الكتابية شنو مطلقين، سواء كان الزواج شنو دائما أو مطلق. هذا واضح إن شاء الله تعالى جيد. ولكن إذا رجعنا إلى الآية وجدنا الآية قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم شنو إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، بناء واستظهارا على أن القيد إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، هذا القيد يرجع لمن؟ للأقرب، وهو شنو؟ المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ونستظهر من أن المراد من الأجر هو عبارة عن الأجور التي تطلق في الزواج المؤقت. واضح إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن شنو؟ أي فريضة، مو صحيح هناك قرن الآية، فهناك أجرة وهنا أجرة. إذا استظهرنا من الآية أن المراد من الأجرة بالمحصنات الكتابيات يعني زواج المتعة دون زواج دائم، تأتي الفتوى أنه يجوز الزواج بالكافرة الكتابية فقط وفقط بالزواج المنقطع دون الزواج الدائم. والبعض ذهب إلى ذلك، البعض ذهب إلى أنه تجوز الكافرة الكتابية إذا كان شنو الزواج يعني منقطعا دون الزواج الدائم. واضح إن شاء الله تعالى. وشون نتحرك مننا منا؟ طبعا هنا نكتة تعرفوها إن شاء الله تعالى. لما قال الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، هذا السؤال من؟ من معاوية بن الوهب، مو بالصحيحة. فإحنا لما نريد نبني على الإطلاق فإحنا كل ما نبني على الإطلاق بالسؤال، ولكن يجب أن نبني على الإطلاق بمن؟ جواب الإمام. واضح إن شاء الله تعالى. واضح. مثلا الإمام لو مجاوب على جواب آخر، فنشوف يعني إذا السؤال مطلق والجواب مطلق خب نأخذ نتيجة شنو مطلقة، صحيح. ولكن إذا السؤال ثلاث احتمالات مطلق بمطلق شنو نأخذ مطلق، الثانية اللي هي سموه مقيد مقيد شنو نأخذ مقيد، إذا السؤال مطلق والإمام قيد شنو نأخذ تقييد الإمام، إذا بالعكس إذا السؤال شنو مقيد والإمام مطلق بمن نأخذ دائما نأخذ يعني قصدي دائما نأخذ بما ذكره الإمام سلام الله عليه، المدار كله على ما قاله الإمام ليس كما ذهب إليه هذا المشهور المتأخرين باعتبار أنه الشيخ الخراساني رحمة الله عليه يقول القدر المتيقن في المقام في مقام التخاطب خاصة سؤال السائل، يقول هذا يمنع من انعقاد شنو الأطلاق. احنا نقول يعني الرأي المشهور الآخر في قباله المتبنى لا، المدار على كلام الإمام، إن أطلق فهو وإن قيد فهو مقيد. هذا واضح إن شاء الله النقطة، إن شاء الله إذا في مكان آخر. إذن النتيجة من ذلك نفتي هكذا نقول هنا في المقام أولا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة الكتابية، رقم واحد. رقم اثنين، إما أن نستظهر الإطلاق من الرواية والآية فتكون مطلقا سواء كان الزواج دائما أو مؤقتا، أو نقول إذا استظهرنا بالقرينة أنه الكلام حول الزواج المؤقت فرح نقول الفتوى تجي أنه يجوز الزواج بالكافر الكتابية إذا كان الزواج مؤقتا. زين، لنفرض أن التقييد بالآية المباركة جار وتم وظاهر، أجور مو صحيح، هيك الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا آتيتموهن أجورهن، فنستظهر أن الكلام بالآية المباركة حولها زواج المنقطع، والكلام بالرواية مطلق لو مطلق مطلق. هم نسأل سؤال آخر، يعني هنا على كل المباني الآية تقيد الرواية لو لا؟ الجواب المشهور مال المتأخرين يقول المثبتان لا يقيد أحدهما الآخر. الآية شبيهة مثبتة صحيح، هذني الكافرات من اللواتي يعني الذين أوتوا الكتاب آتيهم أجورهن، وهناك جواز الزواج بين بالكافرات الكتابيات، فنقول ما طول اثنيناتهم مثبت بمثبت، فهذا ما بيتقيد بعد، وإنما يأتي المثبت المقيد لبين المصداق الأجلى. أنا أقول لك أكرم العالم، وورا شوية أقول لك أكرم العالم العامل أو المتقي، هناك مبنى ولكن يعني المشهورين ما يقبلون به والأكثر ما يقبلون به، يقولون إيه إذن هذا العالم العامل راح يقيد المن العالم، وبعد ما يجوز أن تكرم شنو غير العالم العامل. ابن يقول لا مو هيك، لما يجيني دليل أكرم العالم الثاني لازم شو يقول؟ لا تكرم العالم الفاسق. شو صار الثاني منفي لو مو منفي؟ إذا الثاني المقيد منفي راح شنو يقيد يا هو الدليل المثبت. لذلك هنا حتى نقول لمن ذهب إلى أنه الآية تقيد الرواية فلا بد أن يعني يستظهر أن المثبتين أحدهما يقيد الآخر، ولكن بناء على المبنى الذي يقول أنه لا يقيد المطلق إلا المنفي لابد من تنافي بين المطلق والمقيد بعد ما يجي التقييد. واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال
أصلاً القرآن يقيد السنة.
إيه طبعاً الخلاف أن السنة تقيد القرآن لا القرآن
السنة كلام أهل البيت هو يقيد القرآن.
هذا خلاف، هذا خلاف، هذا خلاف بالأصول، لأن السنة خبر واحد لمو خبر واحد، يختلفون أنه الخبر الواحد الحجة هل يقيد القرآن الحجة أو لا، هناك هاي بالأصول. أما من الجهة الأخرى القرآن يقيد شنو؟ السنة. هم التفقيل عليه، إذا جاء مطلق برواية أهل البيت فنرجع أعرضوا كتابنا وين؟ على القرآن يقيده، بس بالعكس أكو خلاف، ولكن المشهور المتأخرين يعني أنه يقولون لا التقييد كما يجري من الطرف الأول إلى الطرف الثاني فكذلك يجري من الطرف الثاني إلى الطرف الأول ولا إشكال في ذلك. وهل نهاية بعد نقرأها؟ قال وهل جواز زواج المسلم بالكتابية يعم الدائم أيضا أم يختص بالمؤقت؟ يمكن القول، ما يستظهر هنا الشيخ الأسلام، قال يمكن القول بأن الآية الكريمة إذا كانت خاصة بالمؤقت بقرينة التعبير بالإجور باعتبار انضمه يديك الإجور وما فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن، فالصحيحة مطلقة من هذه الناحية. هذا إن شاء الله بعد الفقيه واستظهاراته وجمع القرائن وفتوى المشهور والإجماع إلى آخره، ظل يشتغل إلى أن يخرج إما بالرأي الأول أو بالرأي الثاني. ولكن القدر المتيقن الكافرة الكتابية بالنسبة للزواج المنقطع يجوز الزواج بها لو لا؟ ها؟ يجوز. واضح إن شاء الله تعالى. وقع الخلاف فيما بالدائم يجوز أو لا يجوز. هذا هسه من الطرف الأول تكلمنا، قلنا الكفر من الأسباب المانعة للاقتران بين الذكر والأنثى، بس هذا الكفر من درسنا من طرف المسلم عليه من على الكافر. خلينا نقلب المعادلة على ما يطلع لنا السبب السادس، لا زواج المسلم بمن؟ عفوا المسلمة، زواج المسلمة بمن؟ المرأة شبيهة مسلمة مؤمنة، والطرف الآخر شنو؟ كافر. هسه سواء كان كافر شنو؟ كتابي أو غير كتابي، ملحد أو إلى آخره، مطلقا الكافر هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك إجماع من الفقهاء بأنه لا يجوز الزواج للمسلمة بالكافر مطلقا، يعني سواء كان الكافر شنو كتابيا او ليس بي كتابي. مين هسه نذكر قاعدتين ان شاء الله تعرف المقام. نقرا الايه وبينكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا شنو ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون شنو لهن. طبعا ها بعدين احنا قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم. هذا مكان الاستدلال. الآية دلت فلا ترجعوهن إلى الكفار، أكو نهي؟ نعم، فلا ترجعوهن إلى الكفار، والنهي ظاهر في الحرمة ولا لا؟ ظاهر في الحرمة. إذن مفاد الآية أنه لا يجوز إرجاع شنو المسلمة المؤمنة إلى هذا بقاء له حدوث. أنت تتكلم الآية بقاء، لأنه أكو زواج لو أكو زواج، زواج يقول استمرارية الزواج انقطع لو منقطعة، انقطعة. فلا ترجعوهن إلى الكفر. إذن هنا الآية في مقام الاستدلال على منع بقاء العلقة الزوجية بين المسلمة والكافر، هذا رقم واحد. ونقول إذا جاءت الشريعة فمنعت البقاء والاستمرار، فمن باب أولى بالأولوية القطع يشتمنع ها الحدوث. فننتقل من هذا الموضع المن بالأولوية القطعية ها مظنية، وننتقل إلى أنه لا يجوز للمسلمة ابتداءً الزواج بمن؟ بالكافر. زين، هذا قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. الكفار مطلقة لما مطلقة؟ مطلقة، سواء كان الكافر كتابي أو ليس بي كتابي. فنستدل أولا لا يجوز بقاء العقد بين المسلمة والكافر، ثانيا ما دام هذا العقد قلنا بقائي فكذلك شنو حدوثي. إذن الفتوى تجي النهائية لا يجوز الزواج المسلمة بالكافر مطلقا حدوثا وبقاء. حدوثا ابتداء العقد باطل وحرمة، حدوثا عفوا العقد باطل وحرمة، بقاء العقد ينفسخ شنو اوتوماتيكيا. واضح ان شاء الله. قال تقدم ان المسلم يجوز له الزواج بالكتابة. طبعا القاعدة اللي هسه في ذهني بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هاي قاعدة فقهية مهمة جدا، الحكمة ولعلها العلة. الحكمة نقول ولعلها شنو العلة؟ المسلم إذا زوج الكافرة الكتابية وبيده زمام الأمور فأولاده ويرجعون المن إلى به يلتحقون ويؤثر عليها، لا ما يؤثر، يؤثر. ولكن إذا كان العكس، إذا كان العكس ذول أولاد هاي المسلم إيش راح يصيرون؟ فيصير سبيل لو ما يصير سبيل، يصير سبيل. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي خلاف هذه القاعدة طبعا بنفي الخصوصية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هسه المؤمنين والمؤمنات بنفي الخصوصية. تقدم أن المسلم يجوز له الزواج بالكتابية دون غيرها بما ذكرنا، وأما المسلمة من الطرف الآخر فلا يجوز لها الزواج بالكافر حتى الكتابي، فإن الآية الكريمة دلت على النهي في مرحلة البقاء، وهو يلازم شنو النهي في مرحلة الحدوث، وهذه الملازمة ملازمة قطعية. ومن هنا يفتي الفقهاء بعدم جواز زواج المسلمة بالكافر بخلاف زواج المسلم بالكافرة إذا كانت كتابية فإنه جائزون. واضح إن شاء الله تعالى. أكو سؤال أو إشكال؟ السبب السابع من الأسباب التي توجب منع عقد بين الطرفين يعني الذكر والأنثى هي الشهرة بمن؟ بالزنا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. النور 3. هذه الآية المباركة إذا جاء أهل يعني المفسر والفقيه فيها احتمالان. الاحتمال الأول تريد أن تبين وتخبر، تبين شنو وتخبر أن المؤمن لا يقع منه الزنا. المؤمن شنو لا يقع منه الزنا، وإنما إذا تحقق الزنا من طرف أول شيء فهو زاني وليس مؤمن، رقم واحد. والطرف الآخر راح تكون بسنخية منه، راح يكون شنو يعني مثله، أكو شنو هو مسانخة ومشابهة بين يعني من قام بالزنا ومن زني شنو به، فتريد أن تخبر عن هذه يعني الحقيقة، وهو أنه اللائق بالزاني، اللائق بالزاني شنو أن يكون الطرف الآخر شنو هم زاني وزانية أو أخس من الزانية، يعني إذا الطرف الأول زاني فالطرف الثاني راح يكون زانية أو أخس، وإذا كانت زانية فالطرف الآخر زاني أو شنو أخس، لأن قال شنو لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فتريد أن تبين الآية حكم أدبي وأخلاقي وليست في مقام التشريع. إذن الاحتمال الأول الآية في مقام الإخبار وبيان حكم شنو أدبي وأخلاقي، أنه المسانخ والمجانس والذي يليق بالزانية الطرف الثاني راح تكون شنو زانية أو شنو مشركة، وكذلك في العكس الزانية لا ينكحها إلا شنو الزاني أو مشرك، فراح تكون الله شنو هنا ناهية لو شنو نافية صحيح، يعني على الأصل مالته. وبعد نستفيد حكم أو ما نستفيد حكم شرعي، ما نستفيد حكم شرعي وإنما نستفيد حكم أدبي وأخلاقي أخبار، واضح إن شاء الله تعالى. هذا هو الاحتمال الأول، ولذلك قال في المقصود من الآية الكريمة احتمالان، الاحتمال الأول أن يراد بيان أن المؤمن لا يتحقق منه الزنا، ولعل هاي الرواية اللي سامعيها لا يزني المؤمن وهو مؤمن ينسحب من الإيمان بحالة أجل لكم الله شنو الزنا. قال أن يراد بيان أن المؤمن لا يتحقق منه الزنا، ومتى ما تحقق الزنا من شخص، شوف من شخص ما قال من مؤمن، قال من شخص يوما فالطرف لابد أن يكون زانيا أو أخس منه وهو المشرك أو المشركة، وعلى هذا يكون الحكم أدبيا وأخلاقيا بعد مو يميل. هذا احتمال، ولكن احتمال وجيه الجواب لا، المستظهر الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني لا، الآية في مقام بيان وإنشاء حكم شرعي، إنشاء شنو حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هو عدم جواز الزواج بالزانية أو الزانية. إذن الآية الاحتمال الثاني وهو المستظهر وهو الوجيب، إن الآية في مقام تشريع حرمة الزواج بالزاني أو الزانية، فالمؤمن لا يجوز له الزواج بمن؟ بالزانية، والمؤمنة لا يجوز لها الزواج بمن؟ بالزانية، واضح إن شاء الله. ولكن نحتاج هنا أمرين، الأمر الأول أن هذا لا ينكح ولا ينكح وإن كان جملة خبرية، ولكن الجملة الخبرية في مقام الاستعمال خبرية وفي مقام المراد الجدي شري إنشائية، صورتها خبرية حقيقتها إنشائية، وهي أقوى لو مو أقوى في الدلالة على النهي. نعم لما يجي للإمام يقول له مثلا نسيت تكبيرة الإحرام، قال الإمام يعيد، شنو معنى يعيد؟ يعني أعد، أو لا يعيد معناه شنو؟ لا يعيد. إذن هذا أول شيء المبنى، أنه الجملة الخبرية تستعمل ويراد منها الإنشاء، هاي منقحيها وين؟ بالأصول، نقبل بها لو ما نقبل؟ نقبل، واضح إن شاء الله. رقم واحد. رقم اثنين، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا إحنا استدلينا أول شيء الزاني مطلق لا مو مطلق؟ مطلق، فمعناها لا يجوز الزواج الزاني مطلقا، أو الزواج بالزاني شنو مطلقا، ولا يجوز الزواج بالزاني شنو مطلقا، سواء كان الزنا قد وقع من الطرف الأول الذكر أو الأنثى مرة أو عدة مرات، مرة أو عدة مرات، وهذا ما يمكن القبول به ولم تجري عليه السيرة، بل لابد من تقييد الزاني أو الزانية بمن اشتهر بمن بالزنا. هذا إن شاء الله في الفقهاء عندما يأتون إلى هنا أكو روايات تبين أنه من كان كثير الزنا أو كانت كثيرة الزنا، يعني المشهور بالزنا أو المشهورة بالزنا، الحكم يتعلق شنو بهما. أما اللي زنا مرة واحدة أو زنت مرة واحدة ثم تابت بعد ذلك يتعلق بها الحكم؟ لا يتعلق بها الحكم، واضح إن شاء الله تعالى. لا بد من رفع اليد عن ذلك، والدليل على ذلك هناك رواية أن زرارة تفسر هذه الآية الكريمة. رواية تفسر شنو آية؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال عليه السلام: هن، بعد الإمام رح يبين الماهي، هن نساء مشهورات بالزنا. قال شنو الإمام؟ مشهورات بالزنا. ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به. بعد أكثر من هذا يعني معرفة وشهرة. والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغي، شوفوا، لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته. فأول شيء الإمام قيد بمن؟ بالمشهور بمن؟ بالزنا أو المشهورة بالزنا، رقم واحد. وقال أنه حتى هذا المشهور بالزنا إذا صارت منه توبة، بعد رح يجي شنو ممكن أنه الإنسان يقول هذا المشهور بالزنا والمشهور بالزنا الحرمة مطلقة. هذا واحد يقول الحرمة مطلقة، شو يقول الحرمة مطلقة؟ هذا واحد يقول لا، الإمام علق شنو؟ العقد شنو؟ على التوبة، إقامة الحد والتوبة. واضح إن شاء الله. بناء على هذا الاحتمال اللي هو الاحتمال الثاني، تكون الآية من آيات الأحكام، باعتبار احنا الأحكام بدنا ناخذها هي أحكام شنو؟ إلزامية، مو صحيح؟ بل حتى إذا هذا الحكم ما ثابت، هذا الحكم شنو؟ ما ثابت، لا، احنا نستفيد من هذه الآية حرمة الزنا على من؟ على المؤمنين. الذيل مال الآية ماذا قال؟ وحرم ذلك على المؤمنين. يذهب الفقهاء لأن حرم ذلك على المؤمنين مو نفس الزواج. وبعد قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، من ناس تفادينا شنو؟ المنع. لعد شنو هذا وحرم ذلك على المؤمنين؟ ها؟ يذهبون إلى أنه حرمة الزنا على المؤمنين، فيقولون هذا دليل الآية، يستفاد منه الزنا حرام على المؤمنين، فتكون آية أحكام. لو مو تكون آية أحكام تكون آية أحكام. أو البعض يستغرب، بس هذا احتمال هم وجيب، أنه حرم ذلك على المؤمنين وحرم النكاح يعني بطرف الزنا على المؤمنين، والحرمة شنو مطلقة؟ نقيدها بمن؟ بالمشهورة بالزنا. شيخ الأستاذ يقول وبناء على هذا الاحتمال الثاني هذا ينبغي إيه الاستعمال اللي ينبغي مثل انبغاء، لما واحد يراجع الشسمه الروايات يشوف الانبغاء الاستعمال للإمام سلام الله عليه، يعني يستظهر مرات عدة مرات منه الانبغاء ما ينبغي للمؤمن الزنا. شنو معنى؟ هون احنا نرجع بعد شنو نستقرأ الآيات ونستظهر، نستقرأ الآيات شنو ونستظهر نشوف. قال الإمام لم ينبغي لأحد أن يناكحه، المن؟ للمشهور بالزنا والمشهورة بالزنا. احنا نقول والآية شو تبين؟
الآية ما هي دلالة على الزواج.
هذا أول شيء وحرم ذلك على المؤمنين، هيا حرم
الزنا،
الزنا وقد يكون شنو؟
لا لا،
مو ينكح، يقول الزاني لا ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين، يقول وحرم ذلك النكاح على من؟ على المؤمنين. أنت تقول لا شيخنا حرم الزنا على من؟ على المؤمنين. قد واحد يذهب يقول لك لا، الاحتمال الوجيه الأستظهر وحرم هذا النوع من النكاح على من؟ على المؤمنين والمؤمنات، يعني حرم نكاح الزاني على حرم النكاح بالزانية على المؤمن.
بس هو هذا هاي الزانية لا ينكح إلا زانيته، وهذا منين نستبر أنه المراد هو الزواج والعقد؟
من ينكح؟
بس هذا هو ليس ظاهرة فقط بالعقد والزواج،
بالعكس كل شيء لا هذا بعده. واحنا لذلك نقول اول شيء هذا قال الزاني لا ينكح الا زانيه، يعني شنو ده يجوز النكاح؟ يقول يعني الفعل ما يكون الا بيناتهم، مش بعيد. لا لا، احنا اول شيء لما اقول الزاني لا ينكح الا زانيه يعني شنو هذا الفعل بس بين الزنات؟ لا
كانما يريد يخبر أن هذا الذي يأتي فهم.
فإحنا نقول هو جن، قلنا إما إخبار، إذا أخبار شو قلنا هذا الاحتمال الأول، ولكن القرآن شأنه الإخبار أو الإنشاءات. الإنشاءات، الإنشاءات الشارع يقولون هكذا أكو فت كبرى غالبية أنه إذا دار الأمر بين الإخبار وبين الإنشاء ماذا نرجح؟ شو نرجح؟ لأن دائما في محكمات التشريع رقم واحد، لأن الآية كلش واضحة وحرم ذلك على المؤمنين. أول شيء خلينا نسلم أنه الآية في مقام التشريع وليس في مقام بيان حكم أدبي أو أخلاقي رقم واحد. ماذا تريد أن تشرع؟ نسأل. وحرم ذلك على المؤمنين، يعني شنو حرم الزنا على المؤمنين؟ احتمال وجيه. أو حرم النكاح بالزانية أو الزانة على المؤمنين، هذا احتمال شنو؟ وجيه آخر، صحيح؟ إذن أول شيء نستظهر أن الآية في مقام التشريع. إذن راح تكون الجملة الخبرية ليست بجملة خبر، وإنما جملة خبرية يريد منها شنو؟ الإنشاء. بعد ذلك نشوف أنه لا ينكح ولا ينكح، صارت شنو في مقام تشريع؟ أنه النكاح بين الطرفين يعني الزاني والزانية هو الجائز، أما المؤمن لا يجوز له هكذا سنخية من النكاح. بعد ذلك نأتي إلى الرواية فتقيد تقول لا هاي مرادات الآية، لأن الإمام يفسرها سلام الله عليه، يفسر أنه أنت مو يروح بالك إلى أنه يحرم الزواج بالزاني أو الزانية مطلقا. لا، الإمام يقول هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغي لأحد. ها شوف في مش قال لأحد، ما قال لأحد إنها مش تكون عامة لمو عامة عامة أن يناكح حتى يعرف منه توبة. الآية في مقام التشريع وبالاستظهار أنه في مقام الكلام عن عقد النكاح، ونجي إنه بنقول عقد النكاح حرم ذلك على المؤمنين، تجي الاحتمال فمو دي يحكي على الفعل بعد، واضح إن شاء الله. طبعا هذا الاستعمال القرآني قلنا البارحة يعني بالدروس السابقة، لما يستعمل ينكح فهو شنو كناية عن من؟ عن أصل العقد. ذلك نقول شنو باب النكاح، يعني شنو باب النكاح أو عقد، يعني العقد أصل العقد وليس الفعل العام من ذلك. جيد. وبناء على ذلك نعيد على، وبناء على هذا الاحتمال الثاني يعني الاحتمال التشريعي، تكون الآية الكريمة من آيات الأحكام، بل هي من آيات الأحكام بقطع النظر عن ذلك، حيث ورد في ذيلها وحرم ذلك على المؤمنين. هذا ذلك شنو يستطر الشيخ الأستاذ؟ أي الزنا شرعا محرم على المؤمنين. واضح إن شاء الله؟ جيد. من أحكام النكاح، من أحكام النكاح هكذا الأول كيفية التعامل مع الزوجة، هذا ما بيشي، خلنا نأخذ الآية إن شاء الله والأحكام مالته يعني بسيطة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية في مقام بيان مجموعة من الأحكام التي تنظم العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة. الحكم الأول الذي تذكره الآية أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لمالها ثم يتركها من بعد ذلك في الزواج، لا يؤدي الحقوق ويضيق عليها حتى تموت فيأخذ شنو الإرث منها. واضح إن شاء الله. إذن الحكم الأول السريع لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لمالها ويتركها من دون أداء الحقوق، يحرم عليه لو لا؟ نعم، لازم يعطي شنو حقوقها من المأكل والملبس وما يليق بحالها، وانتظارا منه لموتها كي يرثها، شنو بعد ذلك؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا يجوز أن ترثوا النساء كرها، تتزوجوهن على مود فليساتهن، بعدين شو تسوون حتى الحقوق ما تطوهن إلهن، والضيقون الضيقون إلى أن يموتن شنو تأخذون الأموال مالتنا. هذا الفعل محرم لا مو محرم؟ فيه ظلم كبير، فيه ظلم كبير. قال لذلك قال لا يجوز، أو خلنا نقرأ. تشير الآية الكريمة إلى جملة من القضايا التي همش قال ينبغي للزوج أن يتحلى بها في حياته الزوجية. هي أولا لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة لمالها ويتركها من دون أداء لحقوقها الزوجية انتظارا منه لموتها كي يرثها بعد ذلك، هذا فيه ظلم كبير. الحكم الثاني قال ولا تأذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا الحكم الثاني لا يجوز للرجل، يحرم على الرجل أن يؤسس علاقة سيئة ويسيء بعلاقته إلى زوجته. قال لا، شنو تعضلوهن؟ الإعضال شنو هو؟ التضييق والعلاقة السيئة من الرجل على المرأة. نهي لمو نهي؟ نهي. فيجي الرجل يسيء العلاقة والزوجة يضيق عليها ويمنعها من بعض الحقوق، كل ذلك حتى يجبر الزوجة على أن تتنازل عن المهر وتطلب الطلاق. إذن خلق سيء يضيق عليها يمنعها بعض الحقوق، هذا إعضال. كل حق على متشنوة تتنازل عن من؟ عن تطلب الطلاق، ولكن مو بس تطلب الطلاق، لا تتنازل عن من؟ عن المهر، باعتبار العادة جارية أن المهر ما يكون دفعة واحدة وإنما يكون شنو بدفعتين مقدم ومؤخر على هذا، فيريد هو تتنازل عن مؤخرها. هذا احتمال. أو الاحتمال الآخر لا، على متطي أموال وشنو يتركها، اللي هو هذا شنو نسمي الطلاق، شنو نسمي
خلعي.
طلاق الخلعي، واضح إن شاء الله تعالى. جيد. فهنا أنا هذه المسألة مال التضييق على المرأة من أجل أن تتنازل عن المهر مالتها وتطلف ليسات مالتها، هذا حرام لو محرم الفعل؟ قال لا يجوز للزوج أن يسيء في علاقته الزوجية ويمنع زوجته من بعض حقوقها. ليش هذا الإعضال؟ لكي تضطر إلى طلب الطلاق بعد التنازل عن المهر كلا أو بعضا. نعم هذا في حالة واحدة، إذا جاءت بفاحشة مبينة جاز فعل الزوج في ذلك حتى تطلب الطلاق ويتخلص منها. والفاحشة المبينة القدر شنو؟ الزنا، واضح إن شاء الله. فقط في هذه الحالة. لذلك قال أجل يستثنى من ذلك ما إذا صدرت من الزوجة شنو؟ فاحشة مبينة مصداقها المتيقن الزنا، فإنه يجوز للزوج القيام بذلك. قيام شنو؟ الإعضال، واضح إن شاء الله، لأجل أن تطلب الزوجة الطلاق مع التنازل عن المهر. تستثنى هذه الحالة الواحدة. خلي شوي نأخذ من وقتكم على مدى نكملها بعد. الحكم الثالث والحكم الرابع. الحكم الثالث قال بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. هذه هم قاعدة رحمة مولانا، هذه قاعدة فقهية مؤسسة في مقامها عن درس القواعد الفقهية. هذا الدرس الآن صار علم القواعد الفقهية، صار علم برأسي. هاي قاعدة المعاشرة بمن؟ بالمعروف. هنا أمر لمو أمر؟ أمر. قال وعاشروهن بالمعروف. إذن الفتوى شرح تكون يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف بكل شيء، وهذا المعروف محدد له بحسب العرف، بحسب العرف. في ذلك الزمان كان أكو فد عرف، وفي هذا الزمان شنو أكو عرف آخر. والمرأة الطبيبة المهندسة لها عرف في المبالغ اللي تصرف عليها، حياتها الزوجية البيت، والفلاحة والناس البسيطة لهم شنو، فكل عرف يعني. حتى النفقة لما تريد الآن تطيح تطيح على المبنى العرفي للمطلقة أو المتزوجة، الصرف على الزوجة بالعرف. فلا بد أن تحكم جميع تصرفات الزوج مع الزوجة على العرف، سواء كانت تصرفات مالية أو غير مالية، بناء على القاعدة المذكورة. واضح إن شاء الله. بس القاعدة تفريعاتها المعاشرة بالمعروف، يعني تفصيلات ما تفتي بالقاعدة الفقهية. قال على الزوج أن يكون طول حياته يرحمكم الله الزوجية وفي جميع تصرفاته جاريا على طبق ما هو المتعارف والمألوف دون أي شذوذ، ففي أخلاقه وإنفاقه على الزوجة وما شاكل ذلك لابد أن يكون جاريا على طبق المتعارف. وهذا يعني أن القاعدة الأساسية في الحياة الزوجية لابد وأن تكون هي المعاشرة بالمعروف طبقا لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. الحكم الأخير أنه إذا صار في ضيقة خلق بين الرجل والمرأة واستمرت، أول شيء أنت حتى إذا انقطعت حبل المودة وياها وصارت نفرة لا تطلقها رأساً، لأن يعني أنت تتوقع أنه الطلاق هو الخلاص، وردت الروايات الكراهة الشديدة بمن؟ الطلاق، وأن عرش الرحمن يهتز من مسألة الطلاق، وأبغض الحلال عند الله الطلاق. أنت أصبر شوية ولا رأسا تنفر، لعلك أنت تكره هذا الأمر، ولكن الله تعالى يبدل الأمور ويجعل في هذه الكراهة خيرا كثيرا. واضح إن شاء الله. فهذا هم حكم آخر، أنه لابد أو ينبغي للإنسان أن يتصبر ويتحمل من أخلاق زوجته، ولا يلجأ إلى الطلاق وفسخ العقد مباشرة، لأن هذا بتهديم للحياة الأسرية وتهديم لنواة المجتمع، وبالتالي أي راح يصيرون أطفال بعيدين عن الأب أو عن الأم، يفقدون يعني الجهتين اللتين تحضنهما، وبالتالي الأسرة راح تدمر لما تدمر تدمر. قال: إذا كره الزوج زوجته ولم يكن بينهما تبادل في الحب والمودة فلا يتسرع في طلاقها ومفارقتها، فعسى أن يكره الإنسان شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك قال: فإن كرهتموهن، شوفوا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من أحكام مهر الزوجة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.